الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب شرح السنة للإمام البربهاري المتوفى في سنة 29 و300. قال المؤلف: وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالا، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. تاني الفقرة دي لما البربهاري أتى بكلام عمر، فعمر رضي الله عنه يقول: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، أي بدعة ارتكبها وظن أنه على شيء، ولا في هدى تركه حسبه ضلالا، وترك الطريق الواضح ظن أنه خطأ، زي وصف القوم بالسلبية إلى غير ذلك. طيب، من الذي حمل عمر على هذا القول؟ قال: فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. أول شيء نتكلم عنه في الجزئية دي اللي هو مسألة العذر بالجهل. مسألة العذر بالجهل، ما المعني بالعذر بالجهل؟ الجواب أن المكلف إذا اقترف مخالفة شرعية لا يعاقب ولا تترتب عليها آثارها في الدنيا ولا في الآخرة إذا كان جاهل. تاني معنى العذر بالجهل، أن المكلف إذا اقترف محظورا شرعيا لا تترتب عليه آثاره في الدنيا ولا في الآخرة إذا كان جاهلا. إذا كان إيه؟ جاهل. اكتب: والذي نعنيه بالجهل أن يجهل الحكم الشرعي لا العقوبة على المخالفة. أن يجهل الحكم الشرعي لا العقوبة، فإن علم الحكم وجهل العقوبة فلا يعذر. فإن علم الحكم وجهل العقوبة لا يعذر، يعني هو يعلم أن السرقة حرام، يعلم ذلك يقينا، ولكن لا يعلم أن من سرق قدرا معينا بضوابط معينة تقطع يمينه، هو لا يعلم هذا فسرق. فلما رفع أمره إلى السلطان أمر السلطان بقطع يده، فاحتج بأنه لا يعرف هذه العقوبة، فيقال له: أتعرف الحكم؟ نعم. جهلك بالعقوبة لا يؤثر في إقامة الحد عليك. ها، واضحة؟ يبقى الغلط بإيه؟ الجهل بالإيه؟ الجهل بالحكم أم بالعقوبة؟ بالإيه؟ بالحكم. واضحة يا أخواننا كده؟ طيب، ما هو المعتقد الصحيح في العذر بالجهل عند أهل السنة والجماعة؟ أولا: مواقف الناس بالعذر بالجهل. هناك أقوام يعذرون بالجهل مطلقا، فعندهم كل من جهل يعذر حتى لو كان الجهل من سعيه ومن كسبه. هناك أقوام يعذرون بالجهل مطلقا، كويس، حتى لو كان الجهل من سعي الرجل ومن كسبه. ايه معنى كلمة الجهل من سعيه ومن كسبه؟ خد بالك معي، الله عز وجل قال في التنزيل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ودعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. مظبوط؟ يبقى احنا خرجنا من بطون لما مش عارفين حاجة خالص، جهلة، والله عز وجل أمرنا بإزالة هذا الجهل، كويس. فمن تمكن من إزالة الجهل ولم يزله فإن الجهل هذا من سعيه ومن كسبه. وضحت؟ يبقى الأصل فينا الجهل، والله عز وجل جعل لنا السمع والأبصار والأفئدة عشان نعمل إيه؟ لنزيل الجهل، نتعلم نزيل الجهل. فمن استطاع أن يزيل الجهل ولم يزله فأصبح الجهل من سعيه ومن كسبه فلا يعذر، فلا يعذر. يبقى القسم الأولاني من هم؟ ها؟ يعذرون بالجهل مطلقا حتى لو كان الجهل من سعي المكلف ومن كسبه. القسم الثاني لا يعذرون بالجهل مطلقا، فعندهم كل من أخطأ لا يعذر حتى ولو كان جاهلا، حتى ولو كان جاهلا. وهذه الفرقة انقسمت إلى قسمين، منهم من لا يعذر بالجهل مطلقا في أي علوم الشريعة، ومنهم من يعذر في بعض الأحكام ولا يعذر في البعض. انتم معايا ولا كده متلخبط؟ الفرقة الثانية اللي هم ايه؟ لا يعذرون بالجهل مطلقا، كويس؟ فعندهم كل من أخطأ يحاسب. دول عبارة عن نوعين. النوع الأول لا يعذر بالجهل مطلقا في أي نوع من أنواع المحاذير الشرعية، في العقيدة، في العبادة، في المعاملات، هو غلط ما ينعذرش بجهل. القسم الثاني يعذرون بالجهل في كل الأحكام عدا مسائل التوحيد، يعذرون بالجهل في كل الأحكام عدا مسائل التوحيد، فعندهم كل من أشرك مع الله أو في عبادته لا فهو مشرك أكبر لا يعذر بجهله. وحدتهم في ذلك، ذلك عيد على إيه؟ على عدم عذرهم في مسائل. حدتهم في ذلك أن الله عز وجل جبل الخلق على التوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ده القسم الايه؟ الثاني. وكلا القسمين يا اخوانا مخالف لأهل السنة والجماعة. طيب ايه بقى المعتقد الصحيح في العذر بالجهل؟ اكتبه بقى. أهل السنة والجماعة يعذرون بالجهل ما لم يكن الجهل من سعي المكلف ولا من كسبه. أهل السنة والجماعة يعذرون بالجهل ما لم يكن الجهل من سعي المكلف ولا من كسبه. ده المعتقد الصحيح. طيب أيضا برضه قبل ما انسى، ولا عذر بالجهل قط عند أهل السنة والجماعة في المعلوم من الدين بالضرورة، ولا عذر بالجهل عند أهل السنة والجماعة في المعلوم من الدين بالضرورة. والمعلوم من الدين بالضرورة يختلف باختلاف الزمان والمكان، يختلف باختلاف الزمان والمكان. والذي يحدده هم أهل العلم، والذي يحدده هم أهل العلم. لحظة واحدة. مثال ذلك سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسب دين الله، وسب الله، كل هذا معلوم حرمته من دين الله بالضرورة، فلا عذر فيه بالجهل، فلا عذر فيه بالجهل. معايا يا شيخ؟ طيب مسألة الاستهزاء، الاستهزاء بالشرع أو بدين الله أو بالرسول أو بالصحابة لأنه صحابي أيضا كفر، ما فيش فيها نزاع، ولكن الإشكال فين بقى؟ أصل الاستهزاء كفر، صور الاستهزاء ممكن تشكل على البعض. واضحة ولا مش واضحة؟ يعني ممكن هو يتكلم بكلمة هي عند أهل اللغة وعند أهل العلم استهزاء، وهو مش عارف إن هي استهزاء. أنتم معايا يا أخوانا؟ أما بالنسبة لسب الرسول سب الله سب النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا معلوم حرمته من دين الله بالضرورة، فلا عذر فيه بالجهل. في حد في الدنيا بحاله مسلم يقول إن معرفش إن سب الرسول حرام؟ يستحيل طبعا، يستحيل. وزي ما بقول يا أخوانا، طيب هنا قول عمر بن الخطاب لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى. نعم والله يا أخي الفاضل، كن أنه هو لا يعقل المعنى شيء ويعلم الحرمة شيء تاني. هل يوجد أحد لا يعلم حرمة سب الدين؟ فيه رد يا شعري. لا أنت أنت رجل في المجتمع وعايش، في حد في الدنيا مسلم ما يعرفش أن سب الدين حرام؟ يستحيل الأمر. ولكن هو الإشكال عندك فين أو عند الكثير من إحنا بنقول سب دين الله كفر. طيب فلان سب دين الله يكفر، ما لابد من إقامة الحجة. إقامة الحجة لا لإطلاق الكفر عليه، بل لتطبيق لوازم الكلمة وهي القتل أو التوبة أو الاستتابة. معايا؟ فضل يا شيخ. لا مش كده القاعدة اللي احنا قلناها ايه؟ اذا كان الجهل من سعيه ومن كسبه فلا يعذر بجهله، صح؟ هذه القاعدة تطبيقها على الاعيان بيختلف. يعني اضرب لك مثال، ادي مسجد الرحمة واحد قاعد جنبنا، ففي مرة شفناه بيتاجر في المخدرات فرفعنا امره الى السلطان، فقال يا اخوانا ما اعرفش ان المخدرات حرام. قلنا له ازاي؟ ده انت جنبك مسجد الرحمه، المسجد الواحد في ائمه الاوقاف في الدقهليه كلها فيه يوميا درس، وتعالى نسال الامام، والمسجد بينك وبينه خطوتين اتنين، والدرس من المغرب والعشاء، وانت طول النهار قاعد فاضي. يبقى ان كنت صادق في انك جاهل نعم، ولكن هذا الجهل من سعيك ومن كسبك فلا عذر لك. وضحت؟ يبقى انا بطبق القاعده على ايه؟ ها، على شخص بعينه. واضح يا اخواننا كده؟ نعم. من بس المسألة لأنها مهمة شوية. يقول عمر لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى. لماذا قال عمر هذا الكلام؟ انظر في آخر كلام، فقد بينت الأمور وثبتت الحدة وانقطع العذر. خلاص كل شيء أصبح واضح، فكيف تقول أننا أعذر بالجهل؟ والدليل على أن عمر رضي الله عنه قصد بهذا الكلام أن الأمور واضحة وأصبح الأحكام الشرعية أوضح من شمس النهار، فكون أن الرجل يرتكب الضلالة يحسبها هدى أو يترك الهدى يحسبه ضلالة يعذر؟ لا يعذر. لما؟ لأن الأمور بينت وثبتت المحدة. وإلا فقد ثبتت في القصة الصحيحة الذي رواها أئمة المسلمين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عذر بالجهل في واقعة الجارية التي زنت. والقصة صحيحة ورواها الإمام الشافعي في مسنده، جاء بجارية إلى عمر بن الخطاب زنت، فقال لها عمر أزنيت؟ قالت نعم من مرعوش بدرهمين. مرعوش ده اسم واحد، بدرهمين يعني أعطاني درهمين وفجر بي، هكذا قال. فقال عمر رضي الله عنه أشيروا علي أيها الناس، فأشار عليه بعض الصحابة قالوا يا أمير المؤمن الحد. فقال عمر بن الخطاب لعثمان أشر علي يا عثمان، أو لعلي على ما أذكر يعني، فقال له قد أشار عليك أخوات، قال بل أشر علي أنت. قال يا أمير المؤمنين أراها تستهل بالزنا. كلمة تستهل يعني فرحان، ولم تنكره، ولكن أزليت قلت له إيه من مرعوش بدرهمين، يعني بيأكل سندوتش منين من فلان، تستهل بالزنا. أراها تستهل بالزنا فاسألها عن حكمه. فسألها قالت ما أعلم أنه حرام، فأسقط عنها الحد عمر وقال إنما الحد على من علمه، ولكن عذرها عمر رضي الله عنه لتقصيره. عشان كده احنا عاوزين نفرق بين العذر بالجهل والعقوبة على التقصير في طلب العلم. يعني أهل السنة لما يقولون بالعذر بالجهل مش معنى أن كل جاهل نعذره ونقيم عليه الحكم نسيبه، لا، ده بيعذر على تركه لطلب العلم الشرعي حسب ما يتراءى للإمام. يبقى إذا مسألة أن عمر بن الخطاب نستند من هذه العبارة أنه لا يعذر بالجهل، هذا استدلال غير صحيح، لأننا قلنا قبل ذلك إذا أردنا أن نعرف مذهب الصحابي أو كلام إمام من الأئمة في مسألة من المسائل لزاما علينا أن نتتبع كلامه في المسألة كلها. طب خلص بس الفقرة ونسأل إن شاء الله. قول عمر لا عذر لأحد لأن الله بين الحق وفصله في القرآن والسنة. هنا أخونا بيقول ما معنى معلوم من الدين بالضرورة، أي لا يوجد أحد يجهله، ومن ادعى أنه يجهله فإنه كاذب. يقول لأن الله بين الحق وفصله في القرآن والسنة فلا عذر لأحد حينئذ في ضلالة، لأن التقصير جاء من قبله حيث لم يبحث عن الحق. أهو اللي هو الجهل منين؟ من سعيه ومن كذب، لم يبحث ولم يسأل أهل العلم، فالضلال جاء من قبله فهو الذي فرط. قوله حسبها هدى فيه بيان أن الظن لا يغني من الحق شيئا، والله جل وعلا يقول وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، فحسبانهم لا يشفع لهم لأنهم ليس لهم عذر حيث لم يراجعوا الكتاب والسنة حتى يعرفوا الحق من الباطل. والعبارة دي في منتهى الجزالة، كلمة حسبها هدى، حسبها بمحض هواه بمحض رأيه، قال لك أنا يشيل فجد. طب من أنت حتى ترى ذلك؟ عشان كده بنقول عاوزين نفرق بين عبارتين، حيثما النص فثم المصلحة، ولا حيثما المصلحة فثم النص. أحسنت، يبقى عند النص هو المصلحة، مش أنا بقى أشوف هنا مصلحة أقول يبقى النص يجي هنا، لا، لأن العقول قليلة المدارك والاستيعاب في كثير من الأمور قليل، فليس معنى أنك رأيت أن هذا حق يبقى هو حق إلا إذا كان هذا مقرونا بالدليل الشرعي. لذلك لما دخل عبد الله بن مسعود على القوم في الكوفة وهم يذكرون الله ذكرا جماعيا وسألهم عن فعلتهم، فقالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير، فقال وكم من مريد للخير لا يبلغه. يبقى نيتك لا تكفي، لابد من صدق المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول لأنهم ليس لهم عذر حيث لم يراجعوا الكتاب والسنة حتى يعرفوا الحق من الباطل، وإنما ركبوا أهواءهم ويحسبون أنهم مهتدون، ومع هذا حكم الله بكفرهم وضلالهم، فبمجرد أن الإنسان يحسب أنه على حق لا يصير هذا عذرا له إلا إذا لم يبلغه شيء من الوحي الإلهي المنزل على الرسل، لأن الواجب عليه أن يرجع إلى الكتاب والسنة ولا يبقى على ظنه وحسبانه ولا وعلى ما يقوله له غيره أنه حق، فهذا ليس بعذر. فاكرين مواقف الناس تجاه الأدلة الشرعية؟ قلنا لكم قبل كده الناس تجاه الأدلة الشرعية ثلاثة، مجتهد ومتبع ومقلد. مجتهد يتعامل مع الدليل ويأخذ الحكم الشرعي زي الشافعي وأحمد بن حنبل وابن تيمية وغيره. متبع يتبع الرجل لأنه اتبع الدليل. فأنا أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في وجوب الزكاة على حلي المرأة ولو كان بقصد الزينة، لأن القول هذا هو الذي معه الدليل، وأقوال الأئمة عارية عن الدليل، يبقى أنا اتبعت الإمام لاتباعه الدليل. التقليد هو اتباع قول من ليس بحجة، لأن هنا الشرح بيقول إيه؟ ولا يبقى على ظنه وحسبان وعلى ما يقوله له غيره أنه حق، فهذا ليس بعذر. يبقى هو مشي لأن الشيخ فلان قال حق، والشيخ العلاني قال ما فيش فيها حاجة، والشيخ الترتاني قال كذب، فهو مشى وراءه، ليس لك عذر. لما؟ لأن هذا تقليد. أما إن كان هؤلاء القوم أتوا بأدلة، ونعني بأدلة نصوص من الكتاب والسنة، فهذا الذي يجب اتباعه. ولما لم يأتوا بنصوص ولكن رجعوا إلى المصلحة والمفسدة بعقولهم وبأهوائهم، فهذا لا يعد عذرا لمن مشى وراءهم. وفي الآية الأخرى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. انظر كيف اتخذوا شياطين الإنس والجن أولياء من دون الله ويتبعونهم ويحسبون أنهم مهتدون. فهل الشياطين تريد لهم الخير؟ قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. انظر قوله ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، هذه عقوبة له، فهو له قرين أي الشياطين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. يحسب الأتباع أنهم مهتدون فلم ينفعهم ذلك ولا عذر لهم فيه، لأنهم بلغتهم دعوة الرسل فلم يقبلوها. وإنما العذر، انتبهوا، وإنما العذر يكون في المسائل الاجتهادية التي يسوغ فيها الاجتهاد، فيجتهد الإنسان ويبذل وسعه وطاقته في البحث حتى يظن أن هذا هو الحق، ولكن انظر فيجتهد الإنسان في المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد. شوفوا يا أخوانا الوقائع اللي بتمر بنا واحدة من اتنين، إما أنها حدثت في القرون الثلاثة المفضلة فلا مندوحة لنا في ترك ما فعلوا، كويس، وإما أن تكون شبيهة بما حدث لنا في بما حدث للأمة في القرون الثلاثة المفضلة، فلا مندوحة لنا في أن نأخذ هذا ونقيسه على ما حدث عندهم. أما إن كانت أمور مستجدة لم تحدث في القرون الثلاثة المفضلة، وهذا في أمور الاعتقاد لا يوجد، أما في أمور الفقه كثير، فكلا الحالتين لابد من الرجوع إلى أهل الاجتهاد في كل عصر وفي كل مصر. معايا؟ فهنا بيقول في التي يسوغ فيها الاجتهاد. يسوغ فيها الاجتهاد يعني إيه؟ يعني عاوزين نعيد النظر تاني في عذاب القبر، عاوزين نعيد النظر تاني في نزول المسيح الدجال، في خروجه وفي نزول عيسى بن مريم، ونبدأ نعرض الكلام ده على المجتهدين في العصر الحاضر يشوفوا رأيهم ايه. فقعدوا قالوا لا، مسألة نزول المسيح عيسى بن مريم الكلام ده مش ممكن، وكذلك المسيح الدجال ده كناية عن الخراف، ما ينفعش، لأن دية مسائل ملها لا يسوغ فيها الاجتهاد، لأن القول فيها فصل وأجمع عليه. لكن مثلا تعالى في حوادث السيارات، ماشي، يعني هذه الكلام تاني، لأن كان أيام زمان الجمل والحمار والمعزة والبغل بس، فيش غير كده، يبقى حوادث السيارات جت جديدة. طيب في مثلا التأمينات على الحياة، ماشي، مستحدث. في قضايا البنوك في بعض المسائل مستحدث، وهكذا. يبقى مسألة يسوغ فيها الاجتهاد لابد أن نضع لها ضابط. يبقى كل مسألة تكلم فيها المتقدمون الكلام فيها لابد أن يكون معادا، معاد، نعيد تاني كلامه، أما نأتي بكلام غير كلامهم، يعني مثلا عاوزين نتكلم مثلا يعني في قراءة الفاتحة خلف الإمام هتقول إيه؟ أكتر حاجة وتبقى نعم الرجل أن تأتي بكلامه، ده لو جبته يبقى أنت نعم الرجل، واخد بالك؟ هنتكلم في المرأة التي مات عنها زوجها ها ولم يدخل به، ما عدتها وما حقها من الميراث؟ نتكلم، واخد بالك؟ ولكن كلامنا لا يخرج عن كلام المتقدمين. لما؟ لأن الله عز وجل قيدهم وسخرهم لخدمة الدين وحفظ أصول الشريعة وفروعه. وبعدين مش كده وبس، ده الذي يتكلم هو المجتهد، هو المجتهد وليس الصبي أو المتعالم أو الدعي، هذا بعيد عن الكلام. يقول: فيجتهد الإنسان ويبذل وسعه وطاقته في البحث حتى يظن أن هذا هو الحق، فهذا معذور لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجره، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. يعني واحد مثلا زي العلامة ابن باز عليه رحمة الله ألف رسالة بعنوان حوادث السيارات وما يترتب عليها من حق الله وحق العباد، والعلامة ابن باز إمام ومجتهد بلا نزاع، فبدأ يبحث في المسألة، وبعد ما بحث أتى بأحكام شرعية وقال لك الأصل في هذا كله الرجوع لأهل الاختصاص من إدارات المرور، وبدأ يرتب أحكام شرعية. في الحالة دي هب أنه في بعض الأحكام خالف الحق عن اجتهاد، معذور، مش معذور وبس، ده له أجر. لما؟ لأمرين اثنين: لأنه مجتهد، والمسألة التي تكلم فيها محدثة. معايا مشايخ؟ محدثة. يبقى لما واحد يجي يجتهد اليومين دولة في زكاة حلي المرأة، أقول له أنت هتعمل إيه؟ أنت هتجيب منين؟ ما سلفك أتوا بالأمر من أوله إلى آخره، فارجع إلى كلامه ورجح بين الأقوال، ماشي. أما أن تأتي بقول مبتدع لم تسبق إليه من الأئمة في قضية تكلموا فيها، لا، حتى وإن كنت مجتهدا لا يعول على كلامك ولا ينظر إلى اجتهادك. يسأل أخونا ويقول: لو رجل من أهل العلم شهد له عصره بأنه مجتهد، هنتنزل معك ونقول شهد له عصره، هذا تنزل وليس بالحقيقة، ووصفوه بأنه مجتهد وتكلم في مسألة الخروج عن الحكام وخالف الإجماع مبتدع ضال، لأن القضية فيها إجماع. أنتم معايا يا مشايخ؟ القضية فيها إيه؟ إجماع. ركزوا، الله يبارك فيكم، والحاجات دي أمال إحنا يعني تكلمنا وقمنا ولم نقعد؟ لما؟ لأن القضية مجمع عليها، قضية عقدية. وذلك أنا بضرب لكم سلبة، واحد جه أنكر الصلاة المستقيم اللي هو علامات جهنم، ينفع أتكلم معه؟ ينفع أقول طب معلش عشان خاطري بلاش من دي ارجع للحق؟ ده مبتدع ضال، وإن أوتي من العلم ما أوتي. واضح يا أخوان؟ طيب. يقول: وإنما العذر يكون في المسائل الاجتهادية التي يسوغ فيها الاجتهاد، فيجتهد الإنسان ويبذل وسعه وطاقته في البحث حتى يظن أن هذا هو الحق، فهذا معذور لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. بس في المسائل النهية المحدثة، يبقى أنا عندي قيدين اثنين في العصر الحاضر. القيد الأولاني أن يكون مجتهد، وذية عزيزة عزيزة حتى تطبق وصف المجتهد المطلق على أحد من المعاصرين، عزيزة جدا وتحتاج إلى مشقة للوصول إلى وجه الصواب، ولكن لم تخلو الأرض من قائم لله بحد. القيد الثاني: المسألة اللي يتكلم فيها لم يتكلم فيها المتقدمون، بس كده بنقول تفضل اتكلم وناخد كلامك ونشوف. معايا؟ اتفضل. هذا
هل يتبرد احد
هنا بيسأل بيقول هل من أحد المشايخ لو كان مجتهدا؟ الكلام ده حسن بعيد عن الواقع. موجود شيخ مجتهد؟ لا، ما أصلا برضو يعني دايما الحكم الشرعي لا يبنى على الثوابت الظنية معي، فما فيش شيخ مجتهد، واخد بالك؟ ولكن نقول هل يجوز لأحد ممن يتكلم في شرع الله أن يكفر ولي أمر دون إقامة الحد؟ الجواب لا يجوز، لا يجوز مطلقا. يقول هذا في المسائل الاجتهادية. أما المسائل التوقيفية وهي أمور العقيدة فليس لأحد أن يجتهد فيها، بل الواجب اتباع الدليل ولا مجال فيها للاجتهاد. قوله ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، ليس الأمر على الحسبان والظن فيؤخذ ضلالة يحسبها هدى أو يترك حقا يظنه ضلالة، ظنه لا يشفع له. ومعنى كلمة ظن اللي هو إعمال العقل، إعمال الهوى، إعمال المصالح، لأن الهدى والضلالة قد بينهما الله في القرآن، وبينهما الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة، وبينهما السلف في سيرتهم وعقيدتهم، فالحق واضح ولله الحمد. ومن رحمة الله أن الحق واضح من الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح، ليس فيه غموض ولا لبس كما حصل للأمم السابقة لما طال عليهم الأمد والتبس عليهم الحق وحرفت الكتب وغيرت. أما هذه الأمة فيبقى واضحا الكتاب والسنة محفوظان من التحريف والتغيير، فليس لأحد عذر حينئذ. قوله فقد بينت الأمور، نعم قد بينت الأمور، لكنها تحتاج إلى بحث وإلى طلب، بأن يتعلم الإنسان ويتفقه ويأخذ العلم عن العلماء، لا يأخذ العلم عن نفسه أو عن مثله من الجهال أو المتعالمين أو من الكتب. ودي قضية مهمة جدا، الله يبارك فيكم. مهما ضاق بك الوقت ومهما احتجت إلى العمل لضروريات الحياة، لابد أن يكون لك مرجعية ترجع إليها، لازم. وشوفوا يا أخوانا الله يبارك فيكم، وخذوها مني نصيحة، إن وصلت إلى مرحلة شعرت بالاستغناء عن أهل العلم، اعلم أن هذا أول مسمار في نعشك. أي مهما أوتي، جيت في مرحلة قلت بس كده بقى إيه، يرجع القوم إلي، أما أنا فلا أرجع لأحد، ده أول مسمار في نعشك. ومثل هذا الشعور ينبغي أن يلازم طالب العلم، يلازم طالب العلم لازم، لما؟ حتى لا ينجرف، لأنه هو ده اللي حصل، هذا هو الذي حدث تماما. ظن بعض القوم أنه شيء، ووالله في الحقيقة ليس بشيء، وبدأ يتكلم في النازلة كأنه الليث بن سعد، وترتب على ذلك مزلة نجني ثمارها سنين، وإلى الله المشتكى. أخذ العلم من الكتب دون الرجوع لأهل العلم، أو من هذا الذي ليس له أصل من الشبكة العنكبوتية، هذا من أخطر ما يقع فيه طالب العلم، فحذاري حذاري حذاري. يبقى عندك أقصى شيء بنقول لك يكون فيه صلة بينك وبينه، يعني هفضل أنت وقتك ضيق وبتشتغل 20 وردية في اليوم وما أنتش فاضي، لا، يبقى فيه مرجعية بينك وبينه، يقول والله يا شيخ أنا بقرأ في كتاب كذا وأقرأ عليك، أو في مسألة أنا فهمت كذا، الفهم ده صح ولا غلط. أما انقطاع بالكلية وتعتبر نفسك رأس. لذلك من المحزن المبكي المضحك في نفس الوقت، الله يا أخوانا، وهذا أقوله ليس على سبيل الانتقاص بل على سبيل معرفة الحقائق. جمعتنا المقادير مرة مع رجل كان بيحضر دكتوراه في الفقه المقارن، أي والله الكلام ده بالضبط يا طارق في سنة 83 بالضبط. كنت انت فين يا ولد؟ كنت انت فين يا ولد؟ 83. فجلس معايا فأعرفه شخصيا فقال لي والله يا شيخ عادل أنا فضل لي إيه 5-6 صفحات وخلص رسالة الدكتوراه في الفقه المقتوتة بالحمد لله فيه مسألة مشكلة علي أنا في ربا الفضل. في إيه؟ قال له هي في حاجة اسمها ربا الفضل؟ أي والله العظيم. قلت له يا دكتور ده ربا النسيء أو ربا الفضل؟ قال لي أول مرة أسمع الكلام ده. ليس على سبيل الانتقاص لا والله أبدا وده مش إشكال ما ممكن تشكل على مسألة وما يعرفهاش أو بيحضر في جزئية معينة ما ده مش دي الإشكال. الإشكال فين بقى؟ أن الرجل يظن من نفسه أنه شيء ويقيس كثرة علمه بكثرة أتباعه والخطورة هنا أو يقيس علمه بعلو صوته أو بحسن سمته هي الخطورة هنا في ديت فيظن أنه على شيء هنا مكمن الخطر عشان كده شتان بين من تعلم على يد عالم وبين من كان شيخه كتابه شيخه كتابه جريء جريء وقح أما من شيخه الشيخ تلاقيه متأدب وقل أن يتكلم إلا إذا رجع للشيخ لذلك بفضل الله لما وقعت الفتنة اتصلنا بالأكابر وأكثرنا معهم الاتصال وكدنا أن نخرج ونذهب إليهم فقالوا لا تكلفوا أنفسكم وما حدث عندكم محرم وكبير بإجماع ولا تلتفتوا لغير ذلك ده اللي احنا نبغاه ونريده يبقى كون أن الرجل يظن نفسه أنه شيء ويتكلم لا ده ما تعلمش أصلا فالرجا يكن لك صلة وثيقة ببعض أهل العلم وثيقة واخد بالك ودايما اتصل به ولا تغضب إن عبس في وجهك أو تضجر منك لأنه بشر وله مسؤوليات فكن يعني إيه تحمله لله حتى ترسخ أقدامك في طلب العلم يا رجالة الله يبارك لكم خذوا الأمر بجد حتى لا تزل ويصل الواحد فينا إلى مرحلة هو لا شيء وظن أنه على شيء يقول فقد بينت الأمور نعم بينت الأمور لكنها تحتاج إلى بحث وإلى طلب لأن يتعلم الإنسان ويتفقه ويأخذ العلم عن العلماء لا يأخذ العلم عن نفسه أو عن مثله من الجهال أو المتعالمين أو من الكتب بل يأخذ العلم عن أهله لأن هذا العلم يتلقى عن العلماء فالعلم بالتلقي وليس بالأخذ من الكتب الكتب إنما هي أدوات فقط للبحث يشرحها العلماء وأما الوصول إلى الحق فهذا يؤخذ عن أهل العلم ويروى عنهم خلفا عن سلف لذلك بيقول العلماء بيقولوا إن من فوائد تلقي العلم على الغير أي من العلماء يقصر لك العمر ويسدد لك الفهم ويعطيك الأدب الثلاثة فوائد طلب العلم على العلماء على الشيوخ يقصر لك العمر يسدد لك الفهم يعطيك الأدب والمعني يقصر لك العمر يعني المسألة اللي تاخد فيها شهر الشيخ قعد فيها 6 أشهر ولخص لك في محاضرة لمدة ساعة خلاص يعني انت مثلا عمال تايه في التحريم بالرضاعة ومحتاس مطلق الرضاعة ولا 3 ولا 5 ولا 10 ولا ما فيش اصلا ولا رضاعة الكبير نعمل فيها ايه الرجل قالك تعالى بقى انا دي شغلتي ببحث في الموضوع ده بقالي سنة وصلت البحث النتيجة خد 1-2-3-4 بس قصر لك العمر بدلا من ان تبذل انت الوقت الشيخ قصرها يسدد لك الفهم فهم النص يا اخوانا دي خطيره جدا لذلك واحنا بندرس في اول مبحث اصول التلقي ضربنا امثله للخطا في فهم النصوص من الاكابر من الاكابر اكابر عليه القوم سمع النص وفهمه خطا فالشيخ والعالم يسدد لك الفهم الامر الثالث ويعطيك الأدب، وده أهم شيء، يعطيك الأدب. وكما قال ابن المبارك: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منه إلى كثير من العلم. قوله: وثبتت الحدة وانقطع العذر. ما لأحد عذر، فهذا الدين صانه الله من التحريف والتغيير، وصار الحق واضحا لا لبس فيه، بخلاف الأمم السابقة، فإنها لما طال عليهم الأمد حرفوا كتبهم وغيروها وبدلوها، فالتبس الحق وخفي. من أعظم النعم على أمة النبي محمد علم الإسناد، علم الإسناد. الأمم اللي قبلنا يعني قالوا كده في التاريخ إن الفترة الزمنية بين نزول عيسى بن مريم وإبلاغه للأمة بالإنجيل وكتابة الإنجيل كانت 300 سنة، 300 سنة. واخد بالك؟ إحنا عندنا في أمة النبي محمد لو أن طالب العلم أغفى إغفاء عن الشيخ ثم استيقظ وقال حدثني الشيخ، يتهم في دينه وتسقط مروءته. يعني قاعد يسمع درس من الشيخ من كتر التعب عسل كده، أغفى إغفاء، فمسمعش الشيخ هو بيصح وبيحدث، فصح زميله جنبه الشيخ قال ايه، قال كذا، قال خلاص بدل ما يقول حدثني محمد قلت ايه حدثنا الشيخ قال، ويبدا يقول السلام، فيقول له لا ازاي انت كنت نايم لما الشيخ قال الحديث ده، انت كنت نايم ازاي تقول حدثني يا كذاب، ده عندنا. واخد بالك انت ازاي؟ يبقى العلم عندنا محفوظ، ما تطرق اليه عبث وان تطرق اليه عبث. فقيد الله عز وجل للأمة من يزيل هذا اللغط. قال المؤلف: وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله، قد أحكم أمر الدين كله، وتبين للناس فعلى الناس الاتباع. نقف عند هذه الفقرة ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.